الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم هذا اليوم، وعدنا نتكلم على قول الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قبل ذلك، أظن في قول الله سبحانه وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن هذه تتضمن حكما قد تجاوزناه. بالتأمل يظهر أن في هذه الآية حكم، وهذا الحكم هو من يظهر له حكم في هذه الآية: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. نعم، مخاطبة المصلي، مخاطبة المصلي. الصلاة في هذه الآية تحمل على معنيين: المعنى الأول تحمل على الدعاء، تحمل على الدعاء، والمعنى الثاني تحمل على الصلاة ذات الركوع والسجود، وهذا قال به غير واحد من المفسرين، ذهب إلى هذا السدي، وكذلك قد رواه ابن المنذر عن جعفر ابن محمد عن ثابت البناني عليه رحمة الله، وقد اختار ذلك بن جرير الطبري رحمه الله كما في التفسير، أن المراد بالصلاة هنا هي الصلاة ذات الركوع والسجود. فنداء الملائكة له هنا بأن الله عز وجل يبشره بغلام، هذا هل هو من مما له صلة بالصلاة من جنسها أم ليس، أم خلاف ذلك؟ ظاهر هذا أن هذا إجابة لدعائه في الصلاة، إجابة لدعائه في الصلاة، وإجابة الدعاء في الصلاة والإخبار بذلك هذا أمر ليس من كنه الصلاة، فدل على جواز مخاطبة المصلي، على جواز مخاطبة المصلي لظاهر هذه الآية. ولا شك أن هذا في شرعتهم جائز وصحيح، ولكن هل هو في شرعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أم لا؟ نقول من جهة الأصل أن ما يتعلق بالمصلي شيء، وما يتعلق بغير المصلي من جهة خطابه شيء آخر، فقد يجب على المصلي حكم، ويجب على من كان خارج الصلاة تجاه المصلي حكم آخر. بالنسبة للمصلي، أمره الله عز وجل بالإنصات كما تقدم معنا في قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقد جاء في ذلك حديث زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نهينا عن ذلك، وذلك في قول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، يعني صامتين ممسكين خاشعين. وهذا المعنى تقدم الإشارة معنا إليه، ويكفي في ذلك أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الصلاة لا يجوز فيها الكلام، وإنما هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، تسبيح والتهليل وقراءة القرآن. إذن فيحرم على المصلي أن يتكلم في صلاته، يحرم عليه أن يتكلم في صلاته. وأما بالنسبة لمخاطبة المصلي بأي نوع من أنواع الخطاب، نقول إن الخطاب في ذلك على حالين: خطاب يتعلق بالصلاة، وذلك كبيان حكم للمصلي، كأن يكون مثلا على ثوبه نجس أو توجه إلى غير القبلة، فذلك جائز. ولهذا جاء في حديث البراء لما غيرت القبلة فجاء إلى مسجد قبى فقال لهم: إن القبلة قد غيرت فداروا كما هم. فهذا الخطاب يتوجه إلى مصلي، فإذا توجه فيما هو من ذات الصلاة فإن هذا جائز، وقد يتأكد إذا كان ذلك يتعلق به حكم من الأحكام الشرعية. وأما الحالة الثانية، إذا كان ذلك في شيء خارج الصلاة لا صلة للمصلي به، فنقول ذلك أيضا إنه على حالين: الحالة الأولى إذا كان ذلك يمكن إرجاؤه، إذا كان ذلك يمكن إرجاؤه فالأولى إرجاؤه حتى لا ينشغل الإنسان حتى لا ينشغل المصلي في صلاته. وأما إذا كان ذلك لا يمكن إرجاؤه لا يمكن إرجاؤه فنقول يجوز للإنسان أن يخاطب المصلي أن يخاطب المصلي ولو خاطبه في أمر يمكن إرجاؤه لا تبطل صلاة المصلي وأيضا لا يأثم المخاطب باعتبار أن هذا من الأشياء العارضة أن هذا من الأشياء العارضة وإنما التفريق بين الحالين بين فاضل ومفضول لأن المصلي يخاطب وليس هو أيضا من أهل التكليف لأنه مأمور بالإنصات أما بالنسبة للسماع فهذا أمر خارج عن الصلاة وأيضا مسكوت عنه ولكن هذا هو فرع عن مسألة من المسائل وهي الخشوع في الصلاة هل الخشوع في الصلاة واجب أم لا اختلف العلماء عليهم رحمة الله في الخشوع في الصلاة على قولين ذهب عامة العلماء إلى أن الخشوع في الصلاة ليس بواجب وأنه متأكد وذهب بعض العلماء إلى وجوبه وهذا ظاهر قول البخاري رحمه الله ويختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في المقدار الذي إذا لم يعي الإنسان شيئا من صلاته فإنه يجب عليه أن يعيدها وهذا ليس محل البحث عندنا في هذه الآية ولهذا نقول إن مخاطبة المصلي بالقدر الذي لا يشغله في صلاته جائز وذلك لهذه الآية وكذلك أيضا بعض الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه عليهم رضوان الله من ذلك ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وذلك في صلاة الكسوف لما سئلت وهي في الصلاة وهي في الصلاة فأشارت بيدها إلى السماء يعني أن الشمس قد كسفت فهذا دليل على أمرين الأمر الأول جواز مخاطبة المصلي الأمر الثاني جواز يدل على جواز مخاطبة المصلي غيره بالإشارة كان يسأله عن أمر فيشير إلى موضعه فهذا جائز ويدل هذا وهو في الصحيح على نكارة الحديث الذي جاء من حديث أبي غطفان عن أبي هريرة فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها وهذا الحديث حديث منكر قد أنكره جماعة من الأئمة كأبي حاتم وغيره بل حكم بعض العلماء بوضعه وهذا هو الأظهر لأنه يخالف الأحاديث الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا عن جماعة من أصحابه فعلى هذا نقول إن مخاطبة المصلي جائزة بكل حال ولكن إذا كان ذلك يمكن إرجاؤه فهو الأولى ويتفرع لدينا هنا جملة من المسائل منها بذل السلام للمصلي عليه فهل يشرع ذلك أم لا نقول بالنسبة لبذل السلام على المصلي هذا قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله فيه على قولين ذهب جمهور العلماء إلى استحباب ذلك وهذا القول ذهب إليه الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وكذلك أبو ثور إلى أنه يستحب بذل السلام على المصلي قال وذلك لعموم الأدلة وكذلك أيضا يعلل هذا بأن بذل السلام فيه تأمين وتطمين أن الإنسان ربما يدخل عليه ولا يعلم من الداخل عليه وهو في صلاة فإذا بذل السلام عليه ولو لم يرد السلام فإن هذا يعطيه تأمينا وتطمينا في صلاته ولهذا نقول العلة والحكمة من ذلك قائمة ولو كان المسلم يعذر المصلي في عدم رده للسلام لمعرفته بأنه في صلاة وذهب أبو حنيفة إلى كراهة السلام على المصلي وأما من قال بالكراهة فيستدلون بعموم الإنصات بوجوب الإنصات وكذلك أيضا بأدلة الخشوع وكذلك أيضا يستدلون بما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد علينا ثم إنا سلمنا عليه فلم يرد علينا فقال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة ألا تكلموا في الصلاة. نقول هذا الحديث ليس فيه دليل على تحريم التسليم وإنما فيه دليل على كراهة رد السلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة يعني يعتذر في عدم رده عليه يعتذر في عدم رده عليه وهذا إشارة إلى أنه لا يجوز للمصلي أن يرد السلام ورد المصلي للسلام قد اختلف فيه ذهب جماهير العلماء إلى تحريم ذلك تحريم ذلك وهذا القول ذهب إليه الأئمة الأربعة وهو قال الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد عليهم رحمة الله إلى أن رد السلام يحرم على المصلي وأبو حنيفة رحمه الله على ما تقدم يرى كراهة بذل التحية فرد المصلي عنده من باب أولى ذهب بعض السلف إلى جواز رد التحية وهذا قد جاء عن ابن المسيب وجاء عن ابن شهاب الزهري قالوا لعموم الأدلة قالوا وكذلك فإن الصلاة فإن رد السلام فيه ذكر ودعاء من جنس الصلاة فهو يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهذا دعاء فلو دعا الإنسان من غير تحية بدلت إليه أن الله عز وجل يسلم ويؤمن فلانا وينزل عليه رحمته وبركاته صح منه ذلك ولكن من يقول بالكراهة والمنع قال لأن النية والمقصد يختلف أن النية والمقصد في ذلك يختلف والأظهر في هذا المنع لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإنصات في الصلاة وهذا ظاهر القرآن كذلك أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة حينما أنكروا على من شمت عاطسا وهو يصلي كما جاء في حديث معاوية بن الحكم قال عطس رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصلاة فحمد الله فشمته قال فابتدرني الناس بأبصارهم إلى آخر الخبر فيه إشارة إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا منعه من تشميت العاطس وتشميت العاطس من جهة الأمر جاء فيه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأكيد حتى قال بعض العلماء بوجوب تشميت العاطس فهو من جهة التأكيد يقارب السلام أو قد يتأكد عليه فإذا نهي ذلك في تشميت العاطس فإنه في رد السلام من باب أولى ولهذا نقول إنه تشرع التحية من غير المصلي للمصلي وأما رد المصلي فهذا على حالين الحالة الأولى باللفظ وقد تقدمت وهذا منهي عنه لعموم الأدلة وهذا قول الأئمة الأربعة وأما بالإشارة فإن هذا جائز وقيل بسنته والأدلة في هذا استدل بما جاء في حديث عبد الله بن عمر في سؤاله لبلال قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام إذا سلموا عليه فقال بالإشارة وكذلك أيضا ما جاء في حديث صهيب وهو في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرد بالإشارة وكذلك أيضا في حديث جابر وهو في صحيح الإمام مسلم في رد السلام بالإشارة وجاء ذلك أيضا عن غير واحد من الصحابة جاء ذلك عن عبد الله بن عمر فيما رواه مالك في كتابه الموطأ النافع عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يصلي فسلم عليه فرد السلام فقال إن رد السلام يكون بالإشارة بيدك وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح فكما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف أن رجلا سلم عليه فقبض ابن عباس يده يعني كأنه رد السلام كأنه حركه وهذا أظنه هكذا يعني كأنه أشار بيده إلى شيء من التحية. نقول هذا من الأمور المباحة، وقيل بسنتها باعتبار ورودها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأظهر أنها سنة. وعلى من قال بوجوب رد السلام عند بذله من أحد، وهذا هو القول الصحيح، فإنه لا يجيبها في هذا الموضع. لماذا؟ لتأكد الإنصات وتحول الرد من اللفظ إلى الإشارة، لأن الوجوب يكون باللفظ، وإذا منع من اللفظ فإنه يتحول إلى الإشارة، والعذر قد قام في ذلك، وإساءة الظن مدفوعة، لأنه مأمور بالإنصات. إذا تقرر هذا من جهة الكلام وكذلك رد السلام التحية، فأما بالنسبة لحركة المصلي في صلاته لأمر من غير الصلاة، معلوم أن الله عز وجل إنما أمر بالإنصات والقنوت في الصلاة لأجل الخشوع والسكينة، حتى لا يخرج الإنسان الصلاة عن وقارها وسمتها. فإذا قلنا بهذا، فهل الحركة في الصلاة تأخذ حكم الكلام؟ نقول إن الحركة في الصلاة لا تأخذ حكم الكلام من جهة الأصل، باعتبار أن الكلام إذا تكلم المصلي متعمدا فإن الصلاة باطلة ولو كان كلمة واحدة فتبطل بذلك صلاته. فلو نادى رجلا أن هلم إلي أو اذهب أو غير ذلك بطلت صلاته. وأما بالنسبة للحركة لا تبطل بمثل هذا المقدار، كأن يشير الإنسان بيده أو نحو ذلك، أو يشير مثلا إلى السماء كما جاء في حديث عائشة في صلاة الكسوف، فنقول إن هذا لا تبطل به الصلاة. ولكن ما هو المقدار في هذا؟ نقول الحركة في الصلاة جائزة إذا كانت لحاجة ولا تذهب جوهر الصلاة من جهة الطمأنينة والخشوع، والأدلة على ذلك كثيرة أيضا، سواء كان ذلك في المرفوع أو الموقوف. منها ما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، وهذا دليل على جواز قتل الحيات وكذلك العقارب وما يؤذي الإنسان، ولو كان في ذلك حركة. ومعلوم أن قتل الإنسان للحية والعقرب يلزم من ذلك حركة وذهاب وتحرك بجسمه كله، أو ربما يلزم من ذلك شيء من الانحراف اليسير، فهذا لا يضر. لماذا؟ لمصلحة الصلاة. وكذلك أيضا ما جاء عند أبي داود من حديث عائشة عليها رضوان الله أنها استفتحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب وهو في صلاة ففتح لها، وجاء في ذلك أيضا جملة من الأحاديث الموقوفة. نقول هذه في الأشياء العارضة اليسيرة التي لا تبطل أصل الطمأنينة ولا الخشوع، فإن ذلك لا ينافي أصل الصلاة ولا القنوت فيها، وحينئذ يقال بجوازه. في قول الله سبحانه وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، الله عز وجل نادى مريم وأمرها بالقنوت. القنوت قيل إن المراد بذلك هو طول الركوع كما جاء تفسيره عن غير واحد من السلف، عن مجاهد بن جبر وقتاده وغيره، وقيل إن المراد بذلك هو طول القيام في الصلاة وكذلك الركوع والسجود، فلا يخص ذلك الركوع بعينه. وقيل إن المراد بذلك هو طول الدعاء في الصلاة، تضرعا لله عز وجل وإبداء للحاجة. قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ويظهر في عطف السجود والركوع على القنوت أن المراد بالقنوت معنى أعم، وهو الإطالة، والإطالة في الصلاة. وأمر الله عز وجل لمريم بالسجود والركوع دليل على أن هذه الصفة في السجود والركوع هي من جوهر الصلاة وصفتها، حتى عند السابقين من بني إسرائيل، ولكنهم يختلفون في عدد الركوع والسجود وعدد الصلوات عدد الركوع والسجود وعدد الصلاة. وفي قول الله سبحانه وتعالى واركعي مع الراكعين، هل هذا خطاب لها بأن تتوجه إلى الصلاة مع الناس؟ نقول إن قول الله جل وعلا لها واركعي مع الراكعين خطاب لا يفهم منه على سبيل الانفراد ذلك، لا يفهم منه على سبيل الانفراد ذلك أن المرأة مأمورة بحضور وشهود الصلاة مع الجماعة، ولكن الخطاب هنا أن تشرك المسلمين والمصلين في عملهم ولو كانت بعيدة عنهم. وهذا كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلو كان الإنسان بعيدا ما أشركهم في هذا الخلق فإنه يكون من أهلهم. فالمراد بالمعية هنا واركعي مع الراكعين الاشتراك بالمعنى والصفة ولا للشهود، لا الشهود. وهل صلاة الجماعة هي موجودة عند الأمم السابقة بالنسبة للنساء؟ بالنسبة للرجال صلاة الجماعة معروفة عندهم، أما بالنسبة للنساء مع الرجال جاء في ذلك بعض الموقوفات. جاء هذا عن عائشة عليه رضوان الله فيما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف، قالت كانت نساء بني إسرائيل يشهدن المساجد فاتخذنا نعالا من خشب يتشرفن إلى الرجال فمنعنا من ذلك، يعني منعنا من هذا. وجاء ذلك أيضا في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن كما منعنا نساء بني إسرائيل، يعني أنهن قد أحل الله عز وجل لهن ذلك ثم منعنا لتلك العلة. وجاء هذا أيضا موقوفا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وهو في المصنف، فهن يشهدن الصلاة ولكن بالمفارقة في الصفوف كما هو ظاهر، وربما كان بينهن وبين الرجال حائل، بينهن وبين الرجال حائل، وهي كحال الستر التي يفعلها المتأخرون التي تكون بين صفوف الرجال وبين صفوف النساء. قالت عائشة يتخذن نعالا من خشب يتشرفن إلى الرجال، يعني أنهن لا يرين الرجال إذا كنا من غير شيء مرتفع يرتفعن عليه. فنقول في هذا أن هذا من المشروع عند الأمم السابقة، ولكن هذه الآية لا دلالة فيها صريحة، وإنما المراد بذلك هو الاشتراك مع المتعبدين. وفي هذا إيناس أيضا، إيناس للاشتراك في الحكم، فإن الإنسان إذا أشرك مع غيره في حكم إشارة إلى أنه ليس منفردا بتلك العبادة فيستوحش من عملها لاستنكار الناس له، أي أن هذه العبادة من الركوع والسجود هي التي كان عليها السالفون ممن سبق، فأمرها الله عز وجل بالسجود والركوع مع الراكعين. بالنسبة لصلاة الجماعة للنساء نقول يتفق العلماء على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع الجماعة ولا خلاف في ذلك، وقد حكى الإجماع على هذا ابن عبد البر رحمه الله على أنهم لا يختلفون على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد سواء كانت منفردة أو كانت مع الجماعة. وإذا قلنا بذلك فهل صلاة الرجل مع الجماعة التي تفضل صلاة الفرد ب27 هي أفضل من صلاة المرأة منفردة؟ نقول صلاة المرأة منفردة في بيتها تساوي صلاة الرجل مع الجماعة، وهذا مقتضى المساواة في الأجر، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالاستواء من جهة الأجر بين الرجال والنساء من جهة مقدار الحسنات وعدها واحد في ذات الأعمال، فالله عز وجل لا يجد عملا من الأعمال ولو كان من خصائص الرجال فيثيب عليه، إلا جعل عملا ولو كان من غير جنسه للنساء يثبن عليه. فلما شرع الله عز وجل الجهاد للرجال وما فيه من ثواب جعل الله عز وجل الحج والعمرة أيضا من الجهاد كما جاء في حديث عائشة عليهن جهاد لا قتال فيه الحج. وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا خص أحدا بخصيصة من الفضل جعل ما يقابله لغيره، وهذا يكون بين الرجال فيما بينهم كرجل غني ورجل فقير، ورجل مثلا سلم له له بدنه ورجل لم يسلم له بدنه ورجل أيضا بصيرا ورجل ليس ببصير والمرأة مع الرجل كذلك أيضا في ذات العمل. فإذا أعطى الله عز وجل رجلا خصيصة من خصائص العمل وذلك كالغنى رزق الله عز وجل عبدا الغنى فالرزق في هذا من جهة الأصل قدري أمر قدري قد يؤتى للإنسان من إرث أو يؤتى من حظ أتي إياه ولو سعى في الأرض وضرب فربما افتقر. فنقول في مثل هذا الله عز وجل يعطي عبده الفقير ما يساوي به ذلك كما جاء في حديث سبق أهل الدثور بالأجور فجعل الله عز وجل لأولئك الفقراء من الذكر والتسبيح ما يساوون به أولئك. وهذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى. وهذا كما أنه في الجنس الواحد من الرجال كذلك أيضا بالنسبة للرجال والنساء. فصلاة المرأة في بيتها هي تساوي صلاة الرجل مع الجماعة. وأما بالنسبة لصلاتها في بيتها وصلاتها في المسجد نقول صلاتها في المسجد مفضولة وصلاتها في البيت أفضل، هذا على ما تقدم محل اتفاق. وأما إذا رغبت الصلاة في المسجد فتصلي في المسجد ولا يجوز لزوجها أن يمنعها. هل هذا بالإطلاق؟ نقول لا، هو مقيد بصلاة الليل جاء في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وعائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. جاء في صحيح البخاري من وجه آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساءكم بالخروج إلى المساجد ليلا فلا تمنعهن. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد عدم المنع هنا في الصلاة ليلا لأنه أستر لهن. أما صلاة النهار فعلى الأرجح أنه يجوز للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلى الصلاة، لأن حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وزيد بن خالد وعائشة في المنع من الصلاة بإتيان المساجد أن هذا عام، وما جاء في البخاري من تقييد ذلك إنه يكون في صلاة الليل. وأما الزيادة في حديث عبد الله بن عمر لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن هذا جاء عند أبي داود وهذه الزيادة زيادة شاذة. قد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر جماعة من أصحابه، رواه نافع وسالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد عن عبد الله بن عمر، كلهم يروون هذا الحديث عن عبد الله بن عمر ولا يذكرون قوله بيوتهن خير لهن. وأما حبيب بن أبي ثابت رواه عن عبد الله بن عمر وذكر هذه الرواية، وحبيب ممن يدلس فربما دلس هذه الرواية أو حمل حديثا آخر على حديث. نقول هذا المعنى قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجه آخر، قد أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله من حديث أم حميد وهي زوجة أبي حميد الساعدي الذي روى حديث صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنها استأذنت صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي. يعني كلما قربت المرأة إلى بيتها فهذا أفضل وأعظم لها أجرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك. ومعلوم أن بيوتهم على أقسام. القسم الأول هو البيت، والبيت هو الذي يبات فيه وينام، وهي الغرف المسقوفة. وأما بالنسبة للحجر، الحجرة هي التي تفتح غرفة المبيت والمنام عليها، تسمى الأحواش، تسمى الأحواش لدينا، فهذه الأحواش هي تسمى حجر. ولهذا عائشة عليه رضوان الله تعالى تقول حجرتي هي الحجرة التي يكون فيها الضيوف وليست الحجرة التي فيها المنام، فثمة باب بينها وبينها. والدليل على هذا في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى تقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر وإن الشمس لفي قعر حجرتي، يعني ليست الحجرة المسقوفة وإنما ليست الغرفة أو البيت المسقوف وإنما هي الحجرة المفتوحة. وأما الدار فإن الدار يشمل مجموعة دور كالحي الذي يجتمع فيه الناس، فإن هذه يسمى الدار بني فلان تداري بني النجار الذي يجتمعون فيه من قراباتها، فكلما قربت المرأة إلى خدرها فصلاتها أعظم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حينما جعل صلاتها في بيتها وهو موضع المبيت والمنام أفضل من صلاتها في حجرتها، وهذا لأن السقف مفتوح، فكيف بفضاء مفتوح، وكيف أيضا بخروج المرأة إلى الطرقات وهذا في موضع عبادة وموضع صلاة، فكيف بما عدا ذلك. وهذا دليل على أهمية بقاء المرأة وقرارها في دارها وقلة خروجها من غير حاجة. وهنا مسألة أيضا يتكلم عليها، ومسألة صلاة النساء جماعة وأذانهن وإقامتهن. نقول تصلي النساء جماعة، صح ذلك عن أم سلمة، وجاء أيضا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصلاة، وتقوم وسطهن. وأما بالنسبة للنداء، نقول النداء قد اختلف فيه، ويتفق العلماء على أن نداء المرأة إذا سمعه الرجال فإنه يكره، واختلفوا في حال عدم سماع الرجال لأذانها، كأن تكون المرأة في بيتها أو في بستانها أو في موضع لا يسمعها أحد فيه من الرجال، فهل لا أن ترفع صوتها؟ قد اختلف في هذا، منهم ما قال إنه مشروع أيضا للنساء في حب هذا القيد، ومنهم ما قال هو من خصائص الرجال. وسئل أنس بن مالك عليه رضوان الله عن أذان النساء فقال ذكر الله أأنهى عنه، يعني لا أنهى عنه، وكأنه أخذ بالعموم. أما إقامة المرأة فإن الإقامة في ذلك أيضا هي من مواضع الخلاف، وعامة العلماء وعامة السلف على أن المرأة تقيم كالرجل، وهذا هو الأظهر. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. في هذه الآية إشارة إلى معنى، وهو مشروعية الاقتراع وهي القرعة والإسهام، وأن هذا من هدي الأنبياء السابقين والاقتراع المراد بذلك هو الإسهام بين المتنازعين عند اشتباه الحقوق وعدم اتضاحها، وذلك نزعا ودفعا للخصومة، يجوز للقاضي أن يصير إليه. وهنا في قوله إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وذلك لما تنازعوا في مريم، ومريم كانت ابنة، وتنازعوا في مريم وهي ابنة سيدهم وذلك وهو عمران، ف تنازعوا في ذلك احتسابا للأجر وأيضا طلبا للجاه، تنازعوا في هذا الأمر، فاقترعوا لتساوي الحقوق. القرعة لا تكون إلا عند تساوي الحقوق وعدم وجود البينة في ذلك، وأما إذا وجدت البينة وظهرت الحجة فلا يصار إلى القرعة، بل المصير إليها محرم، وذلك لأن أكل لأموال الناس بالباطل، وانتزاع للحق بشيء لا يجوز في موضعه، وإنما هي عند اشتباه الحقوق. وقد ترجم على هذا البخاري رحمه الله أن القرعة تكون عند المشكلات، يعني الأمور المشتبهة والمشكلة وعدم جلاء حق بعينه. وعامة العلماء وهو قول عامة السلف إلى أن العمل بالقرعة جائز وقد يجب، وقد يتأكد إذا كانت الخصومة لا تدفع إلا بها، لأن ما لا يدفع المحرم إلا به فهو واجب ما لم يكن محرما في ذاته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لم يكن محرما في ذاته أغلط من تفويت ذلك الواجب. ولهذا نقول إذا وقعت خصومة بين اثنين لا ترفع إلا بالاقتراع فإنه يصار إليه وجوبا، فهي تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة في مسألة الإباحة وكذلك الاستحباب وكذلك أيضا الوجوب وكذلك الكراهة والتحريم. والتحريم عند اتضاح الحقوق فإنه لا يصار إلى الاقتراع لأن الحق ينتزع بها ويعطى لغير صاحبه. وهي ليست بينة وإنما لدفع النزاع. ذهب أبو حنيفة إلى عدم الأخذ بالاقتراع، وله قولان في هذا الأمر. المشهور عنه كراهة الاقتراع وعدم الأخذ به، ويرى أن الحكم بذلك منسوخ، وذهب إلى هذا أصحابه. وله قول آخر وقد نقله عنه ابن المنذر أنه قال إن الاقتراع ينافي القياس، ولكن تركنا القياس أخذا بالسنة والأثر، أخذا بالسنة والأثر. وقوله في مع الجماعة أولى من قوله إذا كان منفردا، ولكن أصحابه على الأخذ بعدم الاقتراع، وهو قوله الأول. ونقول إن الأدلة في ذلك ظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال أبو عبيد ثلاثة من الأنبياء عملوا بالإسهام والقرعة، هو زكريا ويونس فساهم فكان من المدحضين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقرع بين نسائه. فهؤلاء أنبياء أخذوا بذلك، فهي متواترة مستفيضة. وقد ذكرت القرعة في موضعين في كلام الله عز وجل، في هذه الآية وفي سورة الصافات في قصة يونس عليه السلام. والعمل في ذلك قطعي، ولا يجوز رد ذلك لظهور الأدلة وتواترها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن جلائها وظهورها في كلام الله سبحانه وتعالى. وقد شدد الإمام أحمد رحمه الله على من رد القرعة وقال بعدم الأخذ بها، وقال من قال إنها منسوخة فقد قال كذبا وشهد زورا. وقيل له إن أقواما يقولون إن القرعة هي شبيهة بالاستقسام بالأزلام، فقال هذا قول رديء خبيث ثبتت فيه خمس سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاقتراع والإسهام عند تشابه الحقوق وعدم اتضاحها جاء في ذلك الأحاديث كثيرة، وهي شبيهة بالمتواتر. جاء ذلك في حديث عمران بن حسين، وجاء أيضا في حديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه، وهو في الصحيحين. وجاء أيضا هذا من حديث زينب بنت جحش. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ولا يجدوا إلا أن يستهموا عليه إذا استهموا عليه. وجاء كذلك أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله فيما رواه الطبراني في كتاب المعجم من حديث شقيق قال أصيب مؤذن سعد في القادسية فاختصم الناس في الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص، وذلك دفعا لنزاعهم واختلافهم أيهم أحظ بالأذان. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أم سلمة في من اختلف على الميراث فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم وجود بينة في ذلك. وكذلك أيضا في حديث عمران بن حسين وهو في الصحيح في من أعتق أعبده الستة في ذلك وثم مات وليس له مال إلا هذه الأعبد، فمعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي بما زاد عن الثلثين، فأعتقهم جميعا في مرض موته، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فأقرع بينهم فجعل العتق في اثنين منهم. وكذلك أيضا قد جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقراع بين المهاجرين والأنصار لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ومعه فئة من المهاجرين، نازعهم الأنصار كل منهم يريد أن يقاسمه داره أو بيته. قالت أم العلاء الأنصارية عليها رضوان الله قال فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، فكان عثمان بن مضعون من حقنا، يعني من نصيبهم الذي رجحوا فيه. وفي هذا حرصهم على المهاجرين، وكذلك أيضا تفانيهم في تقاسم أموالهم وما يملكون. وجاء أيضا عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الإسلام، جاء ذلك عن عثمان بن عفان، وجاء أيضا عن صفية بنت عبد المطلب وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شقيقة لحمزة لما قتل حمزة عليه رضوان الله جاءت كما روى الإمام أحمد من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال رأيت امرأة تأتي بين القتلى فنظرت فإذا هي صفية ومعها ثوبين فرأت حمزة بن عبد المطلب وأنصاري قد فعل فيه ما فعل بحمزة وثوب وأحد الثوبين أكبر من الآخر فوجدت في نفسها أن تجعل لحمزة ثوبين ولا تجعل للأنصاري فأقرعت بينهما في الثوبين ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وجاء ذلك أيضا عن جماعة من السلف الإقراع فكان مستفيضا ولا أعلم من أنكره لا من الصحابة ولا من التابعين إلا بعض الفقهاء من أهل الرأي وبعضهم من أهل الرأي من الحنفية قالوا بأن الاقتراع المنسوخ هو الذي يفصل في الحقوق وليس ما كان تطيبا للنفس وهذا قول الإمام الطحاوي رحمه الله قال ما كان تطيبا للنفس كقسم الرجل بين أزواجه بالإسهام إذا أراد أن يسافر فإنه يقرع بينهن قال هذا تطيبا للنفس وليس المراد بذلك فصل في الحقوق وهذا التقييد فيه نظر أولا لمعارضته للأحاديث الظاهرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الحقوق المالية بل حتى في الحاق النسب إذا اشتبه في نسب ولد ينتسب لفلان أو لفلان ولا يخرج عنهما ولم يكن ثم تبين لأحد منهما فإنه يقرع بينهما وقد جاء ذلك عند الإمام أحمد وكذلك أيضا جاء في السنن من حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه لما كان في اليمن أتي بامرأة وطأها ثلاثة رجال في طهر وجاءت بولد فأخذ باثنين فقال أتقرون بأنه ولد هذا فقال لا فيأخذ بآخرين ثم أقرع بينهما الولد فمن خرج في نصيبه ذلك الولد حمله ثلثي الدية أن يعطي كل واحد الثلث فيرى في ذلك عدل فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضحك حتى بدت نواجذه يعني من حسن قضاء علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وبقي هذا الأمر متواترا مستفيضا وحتى وصف الإمام أحمد رحمه الله من يقول بخلاف ذلك أنه كاذب وقائل زور بل قال إن هذا القول قول ردي وقد اعتنى الأئمة من الحنابلة عليهم رحمة الله بهذه المسألة وفرعوا في ذلك وصنف أبو بكر الخلال كتابا في الاقتراع والإسهام وبين وفصل في مواضعها وما يكون فيه ونقول إن الاقتراع في ذلك الحديث فيه متواترة والأدلة فيه قطعية والرد ذلك خطأ بين ممن كان قائله لي لأن الله عز وجل ذكره ولا يكون من نبي في مثل هذا الموضع وفي قصة يونس واقتراع النبي عليه الصلاة والسلام وإقراعه في مواضع عديدة إلا وهو حق لا يشوبه شيء من الباطل وفي قول الله سبحانه وتعالى هنا إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وفي هذا أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الاقتراع في ذلك دفعا للخصومة وفي هذا رد على الحنفية الذين يقولون إن الاقتراع إنما يكون تطيبا للنفوس فإنهم قد اختصموا وتنازعوا الحق فالله عز وجل جعل الاقتراع والإسهام في ذلك دافعا للخصومة التي تقع بينهم وكذلك أيضا فإن في هذه الآية دليل على الإلزام بالاقتراع والإسهام فإذا فعل القاضي بالاقتراع فوضع قرعة في لحق قد نزع فيه ولا بينة لأحد فإنه حينئذ يلزم بذلك ولا صفة للاقتراع بين ولهذا قد اختلف المفسرون في قول الله عز وجل يلقون أقلامهم ما المراد بذلك قيل بأن الأقلام هي الأقلام أقلام الكتابة وقيل إن المراد بالأقلام هي العصي وقيل إن المراد بالأقلام هي الأقداح واختلف في الصفة قيل إنهم رموا بأوانيهم بأقداحهم في النهر وجعلوا آخرها بقاء في النار هو يكون من نصيبه مريم قالوا فبقي قدح زكريا ومن العلماء من يقول إن إنما هو رمي للأقلام أيضا والعصي في النهر، فما انغمس في النهر أولا أو جرفه النهر أو كان آخرها بقاء فهو أحظ بها. ومنهم من قال هي الأقلام المعروفة، وعلى كل هي على صفات متعددة، سواء كانت بالأقلام أو كانت بأوراق أو كانت بأواني أو غير ذلك، فإن هذا سائغ. ومن شبه الاقتراع بالاستقسام بالأزلام، وهذا ما قال به البعض، فهذا لا شك أنه فرية، ولا شك أنه فرية. ومعلوم أن الاستقسام بالأزلام إنما كان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام، فيضعون ثلاثة أواني، يضعون ثلاثة أواني، إذا عزم أحدهم على سفر فيكتب في هذا الإناء فيقول الله أمرني بكذا، يعني بهذا، والثاني الله نهاني عنه، والثالث لا يكتب فيه شيء، ثم يأتون بهذه الأقداح ويرمونها، فما تناول من قدح فإذا كان فيه الله نهاني عن ذلك يمتنع عن السفر أو يمتنع عن زواجه أو يمتنع عن فعل أمر عزم عليه، وإذا كان فيه الله أمرني بهذا فإنه يقدم عليه، وإذا وجد الإناء فارغا أعاده مرة أخرى حتى يقع عليه. هذا فيه كذب وافتراء من وجوه. الوجه الأول أنه كذب على الله، لأن الله لا يأمر بهذا، إذا أردت أن تسافر سافر، لا تجعل ذلك وحيا، ولا تجعل أيضا الله عز وجل أمرك بالبقاء، خذ بالمصالح في هذا، وهذا كذب على الله. الأمر الثاني أن الاستقسام بالأزلام فيه تعظيم لما يستقسمون به، فإنما يستقسمون عند أصنامهم، وهذا تعظيم لهذا الموضع. ولهذا قال الاقتراع لا يشرع للإنسان أن يفعله في مسجد أو يفعله مثلا في المسجد الحرام، يقول لا حاجة إلى هذا، يفعله في أي موضع شئت، فهي ليست موضعا للتعظيم، وإنما هي حلا للنزاع والخصومة، فلا يوجد فيها تعظيم ولا يوجد فيها كذب على الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا هي تختلف عن مسألة الاستقسام بالأزلام. كذلك أيضا فإنها تتضمن شيئا من التطير، الاستقسام بالأزلام يتضمن شيء من التطير، وكذلك أيضا فإن الاستقسام بالأزلام يكون عند عدم الخصومات من الواحد في نفسه، إذا أراد أن يسافر لا يخاصمه في ذلك أحد، وأما بالنسبة للاقتراع فإنه لا يكون إلا عند وجود خصومة بلا بينة، أما إذا فعلها الإنسان منفردا فهل يجوز له ذلك؟ نقول هذا الذي يشابه الاستقسام بالأزلام، فيقول أني أفعل كذا إن ظهرت على هذا النحو فسأسافر أو أتزوج، هذا الذي يدخل في هذا الأمر، إن وقع فيه تعظيم أو نسبه إلى الله كان شركا، وإذا لم ينسبه إلى الله وإنما أراد أن يحسم في ذلك أمره وقع في الابتداع والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. وعلى هذا نعلم أنه ثمة فرق بين الاستقسام بالأزلام وبين الاقتراع، والفرق في ذلك ظاهر، ومن شبه بين هذه وهذه فلا شك أنه قد أعظم الفرية، وعظمة الفرية تظهر أن الله عز وجل حكاه عن نبيين من أنبيائه، وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواترت الأحاديث في هذا، ولا يعلم عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين أنه كره ذلك أو منع منه، ولكن الاقتراع على ما تقدم هو بقيود وضوابط في حال الاشتباه وعدم ظهور البينة حتى لا تؤكل أموال الناس بالباطل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد، ومنه نستمد التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتكلم بإذن الله عز وجل علينا في المجلس القادم في قول الله عز وجل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه، في هنا صنع تمثالا قبل أن ينفخ فيه، فهل الرسم أو التمثال العارض الذي يزال ويتلف أو يستحيل بعد ذلك يجوز فعله أم لا؟ نتكلم على هذا. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، نتكلم في ما يسمى بإظهار الأموال للناس، ما يسمى بأرقام المدخرات والمخزونات، هل هذا جائز أو ليس بجائز، ما يسميه مثلا بعض المعاصرين محاربة الفساد أو نحو ذلك، أن يظهر الإنسان ما يدخره الناس، هل هذا من كشف الأسرار أن نعلم كم عندك من الإبل، عندك من البقر، كم عندك من رؤوس الأموال، هل هذه سر أو ليست بالسر، هل هو حق يحفظ أو لا يحفظ، الشريعة أذنت بذلك، ولماذا جعلها الله معجزة، وهل المعجزة تكون محظورة أو ليست محظورة، هذا نتكلم عليه بإذن الله عز وجل في المجلس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.